الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ولعل وجهه أو وجهه أن الضروري عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار باختيار مستقل. هذا توجيه من المصنف لكلام الشهيد الذي يظهر منه عدم تكفير المنجم المعتقد بالربط بين العالم العلوي والعالم السفلي، وأن العالم العلوي يعني النجوم تؤثر في العالم السفلي بنحو تكون آلة مختارة، بأن النجوم مسخرات بأمر الله، فأنه تعالى أوجدها وأودع فيها القدرة، أوجد القدرة في تلك النجوم على تسيير وتدبير شؤون العالم السفلي. فالمعتقد بهذا الاعتقاد تقدم أن مثل العلامة والمجلسي قالا بكفره، ووجه المصنف قولهما بالكفر بأنه هناك أفعال ثبتت بالضرورة الدينية إسنادها لله تعالى. فإذا قال المنجم بأن هذه الأفعال مسندة للنجوم، فهو إسناد ما لله لغير الله، فهو كفر. أكرر خلاصة حتى نفهم السير في المقام. الثاني الذي تقدم الشروع فيه في الدرس السابق هو النحو الثاني من الربط الذي يتصور أن يعتقده المنجم بين النجوم وبين الأحداث في هذا العالم، في الأمور الأرضية، وهو أن يعتقد المنجم بأن المؤثر الأعظم والمؤثر الحقيقي هو الله تعالى، ولكن هذه الأفعال يدبرها الله بواسطة النجوم، فالنجوم مختارة في تدبير شؤون العالم الأرضي، وهذا التدبير هو قدرة أودعها الله في تلك النجوم. وهذا المعنى للرابط إذا اعتقده المنجم اختلفت كلمة الأعلام. فمثل العلامة والمجلسي ذهبا إلى كفره، المصنف وجه هذا القول بأنه حكما بالكفر لأنه يستلزم نسبة ما ثبت بالضرورة لله نسبوه لغير الله. ثم ينقل كلام الشهيد الأول الذي ذهب إلى عدم كفر المنجم المعتقد بهذا الاعتقاد، وإنما غاية ما هناك أنه مخطئ، أخطأ في هذا الاعتقاد لأنه أثبت شيء بلا دليل. ثم المصنف يوجه عدم الكفر الذي ذهب إليه الشهيد بالآتي، هذا بقوله أن ضروري عدم نسبة تلك الأفعال. حاصله أن ما تقدم من توجيه كلام العلامة والمجلسي صحيح، فإن ما دلت الضرورة على نسبته لله تعالى لا يصح نسبته لغير الله إذا كان ذلك الغير له اختيار مستقل مغاير لاختيار الله، هذا يستلزم الكفر. أما إذا قلنا بأن نسبة هذه الأفعال ثبتت بالضرورة لله تعالى، فإذا اعتقدنا بأنها منسوبة لفاعل آخر مختار واختياره باختيار الله، يعني بعبارة أخرى أن النجوم تؤثر في العالم السفلي باختيارها الذي هو في طول اختيار الله تعالى، فحينئذ نسبة الأفعال للنجوم لا ينافي ما ثبت بالضرورة الدينية من إسنادها له تعالى. لماذا؟ لأن هذا الإسناد لغير الله بمقتضى كون تلك النجوم مختارة واختيارها هو اختيار الله لا يمنع من نسبة الأفعال لله، والذي يعني أن الذي يوجب الكفر هو نسبة ما ثبت بالضرورة، نسبة الأفعال التي ثبتت بالضرورة لله إذا نسبت لغير الله بحيث يستلزم سلب النسبة لله يكون كفرا. أما إذا نسبت تلك الأفعال إلى فاعل مختار واختياره باختيار الله بحيث لا يستلزم سلب نسبة تلك الأفعال لله فهذا لا يكون كفرا. فمراد الشهيد حينئذ من هذا الكلام من عدم التكفير أن هذه النسبة لا تتنافى مع ما ثبت بالضرورة الدينية. إن شاء الله هذا واضح. ثم يعقب المصنف بأن ما ذكره الشهيد في آخر كلامه حق، يعني صحيح، حيث قال بأن هذا كلام لا يستلزم الكفر ولكنه لا دليل عليه فيبقى ممكن غير معلوم الوقوع. كذلك المصنف في المقام يؤيد هذا المطلب بأنه ما ذكره الشهيد صحيح ولكن تخرص، يعني دعوى بلا دليل. فإذا كانت نسبة الأفعال لغير الله بما لا ينافي نسبتها لله في نفسه دعوى ممكنة، ولكن حيث كانت بلا دليل فهي غير مسلمة وخاطئة كما قال الشهيد، لأن العقل يحكم بقبح ادعاء دعوى من دون دليل. قال: ولعل وجهه، وجه عدم كفر المنجم في كلام الشهيد، أن الضروري عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار الله تعالى كما هو ظاهر قول المفوضة، يعني كلام المنجم إذا صار نفس كلام المفوضة الذين يقولون بأن الله تعالى خلق الخلق وأوكل التدبير لهم، بحيث على تعبيرهم لو فرض وانتفى وجود الواجب لما أثر على العالم بشيء. لو كان هكذا فهذا كفر. أما استنادها إلى الفاعل بإرادة الله المختار بعين مشيته واختياره، مشية الله واختيار الله، حتى يكون كالآلة، حتى يكون ذلك الفاعل المختار كالآلة بزيادة الشعور وقيام الاختيار به، بحيث يصدق أنه فعله، أن هذا الفعل فعل الله، عفوا فعل الفاعل المختار وفعل الله، يعني ينسب للاثنين، فينسب لله أولا وبالذات وللفاعل الآخر بالعرض. فلا يعني فلا مخالفة لما ثبت بالضرورة الدينية. لاحظ، أما إسنادها، إسناد الأفعال إلى الفاعل وهو النجوم هنا، بإرادة الله المختار بعين مشية الله واختيار الله، حتى يكون ذلك الفاعل كالآلة بزيادة الشعور، يعني كالآلة لكن مع شعور وقيام الاختيار به، هي مختارة ولكن الاختيار ليس من محض ذاتها وإنما قائم بها، الله أوجد الاختيار فيها في النجوم، بحيث يصدق بمقتضى اختيارها، يصدق أن الفعل فعل ذلك الفاعل المختار وفعل الله. فلا يعني فلا مخالفة لما ثبت بالضرورة، إذ المخالف للضرورة إنكار نسبة الفعل إلى الله تعالى على وجه الحقيقة الذي يكون مخالفا بحيث يكون مستلزما للكفر، هو المخالفة الحقيقية، لا إثباته لغيره أيضا بحيث يصدق أنه فعله، يعني لا إثبات الفعل لغير الله أيضا بحيث يصدق أنه فعل الله. فالتي تستلزم النسبة التي تستلزم الكفر هي نسبة الفعل لغير الله بحيث يسلب الفعل، يسلب إسناده لله. أما إذا أسند لغيره مع بقاء النسبة لله فلا مشكلة في ذلك. ثم يقول: نعم، ما ذكره الشهيد رحمه الله من عدم الدليل عليه حق. في هذا الكلام يقول أصل الفكرة ما بها مشكلة لكن لا بد من دليل، فالقول به تخرص، ونسبة فعل الله إلى غيره، ونسبة فعل الله إلى غير الله ولو بنحو الطولية بلا دليل، هو في نفسه ممكن ولكنه بلا دليل، فيقول شنو؟ وهو قبيح. خب، وما ذكره قدس سره كأنه. ثم المصنف يذكر إلى هنا، المصنف ذكر قولين ودليلين، لكن يظهر منه أن الدليل الثاني مبطل للدليل الأول أو ناظر إلى الدليل الأول، يعني وجه الكفر هو إسناد ما لله لغير الله، وجه عدم الكفر عدم منافاة إسناد ما لله لغير الله إذا كان لا يستلزم نسبة الفعل لله، يعني بالتالي كأنما بالمقايسة إذا نظرنا لكل من الدليلين أن الدليل الثاني يبطل الدليل الأول ويثبت الدعوة بعدم الكفر، لكن تبقى المشكلة وين؟ في أنه لا بد من دليل على هذه الدعوة، يعني دليل إثباتي. هذا الآن الكلام ثبت كل من القولين، القول بالكفر والقول بعدم الكفر، كل منهما ممكن في نفسه، لكن ما هو الدليل الإثباتي على أحدهما؟ الآن في هذه الفقرة كأنما المصنف يرجح قول الشهيد، يؤيد قول الشهيد، فكأنما يتبناه لأنه يذكر له ما يصلح أن يكون دليلا، وهو هذه الرواية اللي المصنف يقول كأنما كلام الشهيد مأخوذ من هذه رواية الاحتجاج. وما ذكره قدس سره شهيد كأن ما أخذه ما في الاحتجاج عن هشام بن الحكم قال: سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام فقال: ما تقول في من يزعم أن هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ قال عليه السلام: يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم الأكبر اللي هو الكون والعالم الأصغر اللي هو الإنسان من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت متعبة، أو في بعض النسخ منقبة، لا تفتر وسائرة لا تقف. ثم قال عليه السلام: وإن لكل نجم منها موكل مدبر، فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين، فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال، إلى آخر الخبر. يعني هذه الرواية الإمام عليه السلام لم يقل بأنه باطل أو كفر أو ما شاكل، وإنما قال يحتاجون إلى دليل، يعني أن الأمر في نفسه لا مشكلة فيه، ولكن ادعاءه يحتاج إلى مثبت، إلى دليل. قال لذلك، يعني لاحظ العبارة، قال عليه السلام يحتاجون إلى دليل. شنو دليل على شنو؟ أن هذا العالم تدبير النجوم، يعني نفس اعتقاد تدبير النجوم ما بي مشكلة، لم يمنعه، لم يحرمه، لم يكفر معتقده، وإنما قال يحتاج إلى دليل، وهو ما ذهب إليه الشهيد من أن هذا الكلام في نفسه مقبول وممكن، إلا أنه بلا دليل. نعم. ثم في آخر العبارة فلو كانت قديمة أزلية، يعني يقول بأنه هذه حادثة، هذه النجوم حادثة أوجدها الله تعالى، وإلا لو كانت حادثة لم تتغير، وحيث أنها تتغير فهي، هذا إشارة إلى كل متغير حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، هنا طبقها على النجوم، النجوم متغيرة وكل متغير حادث، إذن النجوم متغيرة حادثة وليست قديمة. لكن في الرواية قد يأتي توهم، ربما يتوهم البعض وجود التهافت والتنافي بين صدر الرواية حيث نفت التدبير، وبين ذيل الرواية التي أثبتت التدبير. ففي صدر الرواية قالت شنو؟ قال عليه السلام يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك إلى آخره. هذا الآن يقول يحتاج إلى دليل لإثبات التدبير، بينما بعدين ثم قال: وإن لكل نجم منها موكل المدبر، فهو مدبر لو ما مدبر؟ يعني بالشق الأول كأنما يقول يحتاجون إلى دليل لإثبات التدبير، ثم في الشق الثاني هو يقول شنو؟ مدبر، كل نجم مدبر، فهم بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين. بمن مأمور؟ بالتدبير. فكأنما الإمام يثبت التدبير، فكيف يقول مطالبين بالدليل؟ ورأسا في بعد أسطر يقول بالتدبير. المصنف يقول لا يتوهم هذا، لأن التدبير المنفي تدبير شؤون العالم الأكبر والعالم الأصغر، يعني تدبير الكون وتدبير الإنسان، هذا يحتاج إلى دليل وهو منفي. أما التدبير الذي أثبت في آخر الرواية هو تدبير حركاتها هي، يعني باعتبار النجوم هي متحركة وحركتها تحتاج إلى تدبير، مقدار الحركة، اتجاه الحركة، أوقات الحركة، هذا يحتاج إلى تدبير. فهذا التدبير الذي، فهذه الحركة التي تقوم بها النجوم بنفسها مدبرة، من الذي يدبرها؟ هي نفس النجوم. قال: والظاهر أن قوله بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين يعني في حركاتهم، يعني في حركات شنو؟ حركات النجوم اللي هي يعني راح تصير أشبه بالقسرية، لا أنهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم. يعني هذا أن النجوم نقول بأنها مدبرة، لكن الكلام تدبر ماذا؟ الدعوة أنها تدبر العالم الكبير والصغير، الكون والإنسان، لكن هذا منفي. والذي أثبتته الرواية تدبير، أن النجوم مدبرة لحركاتها هي، لذلك يقول: فهي مدبرة باختيارها المنبعث عن أمر الله تعالى. يعني فالنجوم، فهي فالنجوم أو الكواكب، فالكواكب مدبرة، مدبرة لو نخلينا لحركاتها، مدبرة لحركاتها باختياره، أنث الضمير أفضل، باختيارها، هذا الاختيار المنبعث عن أمر الله تعالى. إذن المصنف بهذه الرواية كأنما يؤيد كلام الشهيد، ويظهر منه اختيار هذا يعني القول بعدم المشكلة في هذا الاختيار. ثم قال: نعم، ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه البداء كلاما ربما يظهر منه مخالفة المشهور. قد يقال أن هذا النحو الثاني من الرابط، الاعتقاد بالربط بهذا المعنى، هناك من خالف المشهور وذهب إلى السائل إلى هنا، احنا شنو كان يفترض أنه كلام المشهور يذهب إلى شنو؟ بعدم الكفر. المشهور يفترض أنه إلى هنا من كلام المصنف قائل بعدم كفر معتقد الربط بالنحو الثاني. الكاشاني كأنما يخالف المشهور ويذهب إلى اختيار الكفر. من أين ندعي ذلك؟ من خلال العبارة التي ذكرها في مقام توجيه البداء. نقرأ العبارة أو خلينا نبين شنو مراده. الكاشاني في مشكلة البداء، لأنه ثبت بالدليل ويلزم منه الجهل عليه تعالى، فحاول أو تصدى علماؤنا لتوجيه أو لدفع هذا الإشكال. منهم من قال بأن المراد من البداء يعني الإبداء، الإظهار، فلا مشكلة أصلا، لم يكن يعني البداء والظهور والتغير في علمه تعالى، وإنما التغير في الإظهار في الإبداء، هو أظهر شيئا ثم أظهر آخر، أما في علمه فلا تبدل ولا تغير. لكن من التزم بأن المراد من البداء هو بمعنى على ما هو عليه، بداء يعني ظهور مو إظهار، أوجد حلولا أخرى من ضمن تلك الحلول هذا الذي ذكره الكاشاني. يقول بأن المخلوقات لها قدرة على العلم، ولكن هذه القدرة محدودة، لا يمكن أن تستوعب جميع العلم، فصار الله تعالى ينزل العلم عليها تدريجا، فمن نزل عليه علم معين بحادثة معينة بمقتضى القوانين الطبيعية والقوانين التكوينية من ترتب أو حتى الشرعية من ترتب آثار معينة على حركات معينة، فحينما تعلم تلك الكواكب وتلك المخلوقات بالحادثة الفلانية وأن الحادثة الفلانية تستلزم الحادثة الأخرى، فكأنما تحكم تلك المخلوقات بوقوع الحادثة الثانية. لكن حينما يلهمها الله المعلومة الأخرى حيث أنه تدريجي، أن العلم ينزل عليها تدريجي، يظهر لها أن يظهر لتلك المخلوقات أن الحادثة الفلانية التي كانت مثبتة في علم الله تغيرت إلى شيء آخر. ففي الحقيقة ذلك التبدل والتغير هو في علم أو في نسبة المخلوقات العلم لله تعالى، أما في علم الله تعالى لا يكون هناك تبدل وتغير. فهذا مثلا أفرض الإنسان حينما يرى أن زيد الذي وقع في النار هو ميت لا محالة، هو مقتول لا محالة، لأنه مثلا أطلقت عليه جملة طلقات نارية يحكم بالقتل وأنه مات، ولكن بمقتضى أنه دفع الصدقة يتبين أنه غير ميت لأنه دفع الله عنه بمقتضى الصدقة. هذا كون الصدقة مؤثرة لم يكن يعلم به هذا الإنسان الذي حكم بموت زيدين، فنسب أن زيد مات بعلم الله تعالى، في علم الله تعالى أنه مات، فحينما علم بعدم موته قال بأن الله تبدل علمه من موت زيد إلى عدم موته. قال: نعم، ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه البداء كلاما ربما يظهر منه مخالفة المشهور، حيث قال: فاعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة. ليش ما يصير عالم بالعلوم دفعة واحدة؟ لعدم تناهي تلك الأمور، على اعتبار يعني أن الفلك متناهي والحوادث لا متناهية، فلا يمكن أن يعني يحيط، فلا يمكن للمتناهي أن يحيط بغير المتناهي، بل إنما تنقش فيها الحوادث شيئا فشيئا، فإنما يحدث من محل الشاهد، فإنما يحدث في عالم الكون والفساد إنما هو من لوازم حركات الأفلاك ونتائج بركاتها. يعني عالم الكون والفساد اللي هو عالم يعني الإمكان، كون الفساد يعني وجود وعدم، فإنما يحدث ما يوجد في عالم الإمكان إنما هو من لوازم حركات الأفلاك ونتائج بركاتها، فهي تعلم أنه كل هذا باعتبار شنو؟ قوانين تكوينية، أنه هذه الحركة تستلزم هذه الحركة، فهي تعلم أنه كلما كان كذا كان كذا بمقتضى الملازمات. فإذا طبعا تثبت الملازمة باعتبار عدم علمها بما هو واقع حق فتحكم باللازم، أما إذا علمت بالمعلومات الأخرى التي تنزل عليها تدريجا ورأت بأن ذلك الأثر لم يكن واقعا نسبت تلك الموجودات التبدل لعلمه تعالى، انتهى موضوع الحاجة. قال: وظاهره أن الأفلاك فاعلة بالاختيار لملزومات الحوادث، يعني أن الحركات الأفلاك ملزوم، وتلك الأفلاك هي فاعلة لحركات أنفسها لحركاتها، وتلك الملزومات لها حوادث، لها لوازم، لوازمها هي الحوادث الأرضية. فيظهر منه من كلام المحقق الكاشاني أنه يخالف ما ذهب إليه المشهور. ثم المصنف يعقب بأنه إلى هنا ما يظهر من كلمات الأعلام ومن الروايات عدم وجود دليل على كفر المعتقد بالربط بالنحو الثاني اللي هو على نحو الآلية الاختيارية، لكن كل ما هنالك أنه لا دليل على إثبات، لا دليل على إثبات تلك الحركات أو تلك الآثار للنجوم. قال: وبالجملة فكفر
Thank you.
النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ قال ما أدري. قال صدقت. فقال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ قال ما أدري. قال صدقت. فقال ما زحل عندكم؟ يسأل عن زحل، شنو تعتقدون به؟ فقال سعد نجم نحس. فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تقل هذا، هو نجم أمير المؤمنين عليه السلام، وهو نجم الأوصياء، وهو النجم الذي قال الله تعالى النجم الثاقب. فهذه الرواية شنو فيها دلالة على أن هذه النجوم التي سأل عنها الإمام لها تأثير لكننا لا نعلمه. والإمام يسأل يقول له ما أنتوا عندكم شنو النجم اللي إذا ظهر هاجت الإبل وإذا ظهر هاجت الكلاب؟ يعني أكو ربط. حينما أجابه سعد بأني ما أدري قال صدقت، يعني الإمام كأنما أقر بوجود الربط بينهما، ولكن المشكلة أن الإنسان لا يعلم. وفي رواية المدائن المروية عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله خلق نجما في الفلك السابع فخلقه من ماء بارد، وخلق سائر النجوم الجاريات من ماء حار، وهو نجم الأوصياء والأنبياء، وهو نجم أمير المؤمنين عليه السلام، يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها، كما يعبرون بأن هذا الأمر بالخروج يعني الكوكب يأمر بالأمر نحو الأمر التكويني، يعني خروج من الدنيا بمعنى الزهد في الدنيا، ويأمر بافتراش التراب وتوسد اللبن ولباس الخشن وأكل الجشب أو الجشب، وما خلق الله نجما أقرب إلى الله تعالى منه، إلى آخر الخبر. والظاهر أن أمر النجم بما ذكر من المحاسن كناية عن اقتضائه لها. إذن هذه الرواية تثبت، هذه الرواية والتي قبلها تثبت وجود تأثير لبعض الكواكب في بعض الحركات الأرضية أو الآثار الأرضية، وهو ظاهر ما يحتاج إلى تقريب. فإذن نحن وهذا النحو الثالث اعتقاد المؤثرية الآلية الاضطرارية لا يستلزم تكفير المعتقد، ولكنه مخطئ في ذلك. فالمنجم بهذا المعنى مسلم مخطئ فلا يصدق. يبقى أنه هذه الرواية شنو المراد من هذا يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها كذا، مع أنه هناك عبر عنه نجم نحس، ذكروا بأنه على اعتبار أن هذا النجم خلقه الله يأمر بهذه الأشياء التي هي تنسجم مع النفس الإنسانية، وأن النفس وأن البشر ميالون للماديات ويرغبون في الماديات، فهذا النجم حيث يأمرهم بترك هذه الأشياء فيصفونه بأنه نحس. والظاهر أن أمر النجم بما ذكر من المحاسن هذه الأشياء الحسنة كناية عن اقتضائه، أنه يقتضي لها، مو أنه يأمر بنحو الأمر التشريعي، أنه يقتضي أن تكون كذا. الرابع يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.